صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في وصية الصبي، هل هي نافذة أم لا؟ وذكرنا بعض الأقوال في ذلك، منها ما أخذناها؟ أخذناها
بالجواز وعدم الجواز،
قول بالجواز. وذكرنا أن العلامة الحلي قال الوصية لها شرائط ومنها البلوغ، بس الإنسان ينسى. وذكرنا أيضا وجود روايات دالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ 10 سنين. نعم، قلنا أنه إذا أوصى تكون وصيته جائزة ونافذة في أعمال الخير، ولكن أيضا وردت رواية صحيحة أن حتى في أعمال الخير للغرباء محل إشكال. نعم، للأقربين الأرحام لا إشكال فيه. وذكرنا أيضا أن جهابذة من الفقهاء القدماء قالوا بنفوذ وصيته في ذلك، عددنا نعم مثل في التذكرة والنافع واللمعة والمقنعة والمراسم والنهاية والمؤدب وغير ذلك من الكتب الفقهية. الوصية نافذة. طيب، لا تقي. نعم، مع التقي. الغرباء قلنا في صحيحة لمحمد بن مسلم اللي يقول سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول الغلام إذا حضره الموت فأوصى فلم جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء. ثم أيضا ذكرنا استثناءين وعلقنا عليهم. الاستثناء الأول هو إذن الصبي بالدخول إلى الدار، قالوا هذا أيضا من التصرفات السائغة الجائزة، إذنه يترتب عليه الأثر، ونوقش في ذلك من قبل الفقهاء. وكذلك أيضا الاستثناء الثاني في إيصاله للهدية، وقلنا أيضا هذا الاستثناء نوقش فيه، هذا مو من الاستثناءات إيصال للهدية. لاحظنا؟ طيب، بعد ذلك أيضا قال الشيخ الأعظم يرحمه الله من خلال ما أوردناه من الأدلة السابقة، أدلة متعددة، دال كل واحد منها على عدم صحة تصرفات الصبي، الإجماع، بعض الروايات. لكن عندما ننظر إلى كل واحد من هذه الأدلة على حدة نجد أنه يعتريه غموض ويلفه شيء من الإبهام. ولذلك الشيخ الأعظم أورد القاعدة التي يتكئ عليها في موارد متعددة من هذا المورد، يقول نفوذ معاملات الصبي مورد اختلاف، ولكن هذه الأدلة عندما نضع بعضها إلى بعضها الآخر راح نصل إلى الإطمئنان بعدم صحة نفوذ تصرفات الصبي بنحو المطلق. عرفنا؟ هذا قلنا قاعدة يتكئ عليها الشيخ، يعني بعض الأدلة يعضد بعضها الآخر. بناء على ذلك، يعني إذا قلنا أن هذه الأدلة متعاضدة تدلل على عدم صحة نفوذ معاملات الصبي، فحينئذ لا يصح ضمانه ولا إقراره. إذا أقر قال أنا عندي لفلان 10,000 ريال وبلغ، لا يجب عليه الإيثار، وعقده كما هو واضح، ولا يصح قبضه، وقبضه لا يترتب عليه الملك كما هو واضح لأن تصرفاته شنو؟ غير صحيحة.
القبض مطلقا شيخ مطلقا تملك وغير تملك.
مثلا في الهبة، الهبة حتى يتحقق المال لابد من القبض، فالواهب لو أعطى الهبة للصبي فهل أخذ الصبي للهبة لإيصالها مثلا إلى الغير، إلى الموهوب له قبل أن تصل الهبة، ما يتحقق قبض. عرفنا؟ يعني ما زالت في ملك من؟ الواهب. ايوه. ايضا لو قال هكذا شخص، انا اطلب فلان بدين، اطلب فلان 20,000 ريال وقلت للمدين سلم الصبي هذه 20,000 ريال، هذا وفعلا أعطى الصبي 20,000 ريال
كحواله،
أعطاها وقبضها الصبي، هل يتحقق القبض ها هنا أم لا؟ قالوا لا يتحقق القاب إذا كان الدين، شوفوا التفصيل، على نحو الكل في المعين مثلا أو كل في الذمة. مثلا أنا أطلب فلانا 20 من من الحنطة أو الشعير، ها؟
بـ1,000 كيلو
أي سواء في ألف كيلو أنا ما علي من عنده، بس أنا طلبه في معين أو كل مطلق في غير معين. فقلت له أعطي الصبي سواء كان هذه العشرين أنا ملكي أو ملك للصبي، ما يفرق الحال، ملكي أنا أو ملك للصبي هي عند شخص ثالث، فلو أعطاه الصبي وهي كلي لم تبرأ ذمة المدين ولم يوصل الحق للدائن، الدائن اللي هو أنا بإيصاله للصبي، وكذلك الصبي أيضا لم يقبض حقه وأنا أخذه بيده. ليش؟ لأن قبض الصبي كلا قبض، فلا بد أن ماذا يقبض الولي، وحينئذ يعطي الصبي. أي أما لو قال له مثلا أعطي الصبي وكان المال كليا لم يتحقق القاب. نعم لو كان المال جزئيا وهو ليس للصبي أيضا، شخصي متشخص ومو من مال الصبي، لا من أموال الولي، أنا عندي قيمومة على صبي أو ولاية على صبي والأموال لي مثلا، هذا المن المتشخص في الخارج من الحنطة والشعير، فقلت له أو الدراهم أعطي هذه الدراهم إلى الصبي، قام المدين وأعطى الدين المتشخص في الخارج للصبي، برئت ذمة المدين. ليش؟ لأن المال المتشخص كأن الدائن يأذن في إتلاف ما يمتلكه بإعطائه للصبي، يعني هو ما يجوز يتصرف فيه، هذا متشخص. بس إذا كان كليا هذا الكلام لا يسوغ أو لا يتحقق الإقباض من لدن المالك ولا من الصبي لهذا المال الكلي، ويبقى كدين في ذمة المدين. لاحظنا؟ فإذا كان الآن بشرح، فإذا كان الولي مثلا أذن وذقل هو أنا بعد أن أنت أذنت لي أنا أعطيت الصبي، يقال ليس للولي هذه الصلاحية، الولي ما له صلاحية، صلاحية الولي فقط في حفظ المال والانتفاع الذي يرجع إلى الصبي من هذا المال، وليس له صلاحية في إتلافه. وقلنا أن قبض الصبي بمنزلة الإتلاف. نعم لو كان المال له فهو يسوغ له أن يتلف أمواله، عرفنا؟ وكذا الحال عندنا مسألة ثانية، لو كان المال للصبي ما يجوز لأن ما يتحقق القاب. تقول الولي أذن، الولي ما له السعة من الولاية،
لو كان المال للولي
فله حق الإتلاف.
حتى في كل نفس الشيء،
لاحظنا؟
قصدي حتى في الجزء نفس الشيء،
الجزء شنو؟
قلت الكلي رايق رايق عزيز.
إيه هذا الجزء الكلي إذا كان حتى للمالك.
هذا الكلام ليش
الآن الآن عاد أصدر هذا ما بعد نوصل.
ولا تعجل.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي.
تمام
قريش.
فإذا هناك فارق أولا بين تحقق القبض في الجزئي والكلي. الكلي لا يتعين كجزئي إلا بقبضه، عرفنا؟ ما يتعين، يبقى كلي في الذمة. فلو كان هذا الدائن يطلب المدين بعشرة من الحنطة وقال للمدين، هو ملك للدائن مو للصبي، قال له سلمة للصبي، قلنا ما يتعين لأن قبض الصبي كلقب، عرفنا؟ سلم للصبي وتلف، برئت ذمته ولا ما برئت؟ لم تبرأ ذمته، مع أن المال هذا ليس للصبي وإنما هو للولي، ولكن بما أن قبض الصبي كلقب حسب هالرأي هالمبنى، لا يقال أنه أذن في إتلافه، هو قال أعطي الصبي، أعطى ذلك الصبي، لكن ما تعين بقبض الصبي حتى نقول، فيبقى ككل في ذمة المدين. لاحظنا خلاف الشخص، واضح الفكرة الآن اللي ذهب إليها الفقهاء، والفارق بين الكل والجزئي أو المتشخص. فقالوا في المتشخص أو المشخص أو الجزئي، إذا كان ملكا للولي ساغ للولي أن يأذن للمدين أن يسلم هذا الجزئي للصبي. تقول ما تحقق قبض حتى لو ما تحقق قبض، لأنه أذن في إتلافه في الحقيقة، حظ يا نصيب أن جاء له الصبي بهذا المال ربح، ما جاء خلاص هو أذن في إتلافه، هو أمواله هو حر في إتلافه.
قال القابض هو واقعا هو صاحب المال، هذا الطفل أو هذا الصبي إنما هو واسطة،
ما تحقق القابض،
هو يعني كان مثل العنوان المشير يعني لا أكثر من ذلك،
عرفنا؟ فإذا نحن الفقهاء هنا يفرقون بين الكلي والشخص. الشخص تبرأ ذمة المدين بإعطائه للصبي، ليش؟ لأن هناك إذن من قبل المالك كأنه في الإتلاف. أما إذا كان المال للصبي سواء كان جزئيا أو كليا فلا تبرأ ذمة المدين. أما الكلي فواضح، في الاثنين سواء، وأما الجزئي فإن قبض الصبي كلقاب. واضح لنا المسألة؟ هكذا ذهب الجميع، ولذلك تشوفون في الحق الشرعي، حقوق الشرعية مثل الخبز في الحقيقة شنو؟ كلي في الذمة، أنت يجب عليك خمس أموالك، ما تتعين شنو هذا، فكيف يتعين هذا؟
إذا أتيت بالخمس
مش راعي كلي.
لا بس إذا أتيت بالخمس شيخ ما يصير كلي، هذا عن ليك الخمس.
والحاكم شايف بعدين يزعلون في
الذمة. قبضه إذا قبضه.
مصالحة.
المصالحة بالأقم بالمداورة اللي يقولون. عرفنا؟ يصير في الذمة، ينقل إلى الذمة، عرفنا؟ ولذلك يقولون لو جاء هذا من وجب عليه الخمس وأعطاه لغير المستحق ما تحقق القبض،
وأعطاه
لغير المستحق ما تحقق القبض، فيجب عليه لو تلف أن يدفعه مرة ثانية، لأن ما زال في ذمته. واضح الفكرة الآن لنا؟ واضح. تعليق هذا التعليق من عندي. أي ما قاله الفقهاء محل تأمل ونظر.
أيوة
عرفنا ليش. خلنا من قضية الخمس، ارفعوا الخمس، حطوا على الخمس الآن، أوضعوا مسألة الخمس بين معقوفتين، ضعوهم بين معقوفتين، واحد نتكلم في الخمس. لكن عندنا المال، المال الكلي. قالوا لو قال مالك هذا المال للمدين اعطه للصبي وهو كلي لا يتحقق القاض. لاحظنا تذكرون مر علينا مسألة انه في بعض العبارات العبارة وحدها تتضمن معنيين، العبارة تتضمن معنيين. يعني انا في الحقيقة لو قلت لك اعطي هذه العشرة امنام من الحنطة للصبي كأني اعطيك وكالة، اقول لك انت وكيل عني، انت ايها المدين وكيل عني في تسليم شنو هذا المال. يعني كأنك انت شنو اوتوماتيكيا كأن هذا مجرد تخرج من ذمتك تعطي الصبي كأنك انت قبضته. مر علينا هذا المعنى، والعجيب الفقهاء لما وصلوا الينا كأنهم نسوا ما مر علينا هناك.
إذا أعطاه
لعبنا
إذا أعطاه الصبي
تذكرون هذا المطلب اللي أسسناه فيما سبق، هذا واضح. أعيد هالنقطة، مر علينا في الأبحاث الفقهية السابقة أنه في بعض العبارات يتضمن الإذن توكيلا. من هذه العبارة هنا أصلا إيش معنى لما أقول لك أعطي ما عندك من الدين، أنا الدائن وأنت المدين، أقول لك أعطي ما لديك من المال للصبي، فأنت في الحقيقة شنو أوتوماتيكيا يعني أنت وكيل عني في إخراج ما تعلق بذمتك من هذا الكلي، فلما أنت جيت خرجه يصبح جزء أوتوماتيكيا يتحول بالتحول القهري إلى جزئي، فكأنك أنت أذنت في أموالك أن تتلف، أنت اللي أذنت، فما في فرق هنا بين الكل والجزء إذا أمعنا النظر. واضح لنا الفكرة. وما ذهب إليه الشيخ لا خفي، هذا مثل ما نقول كالنار على المنار بل كالشمس في ربيعة النهار، واضح يتضمن. لأن أنا عندما أقول لك أنا اللي أقول لك لعبت جنو أنت وكيل في الإخراج، لأن مجرد خرج خلاص يعني قبضت بيدك، كأنك أنت وكيل عني في إيصاله إلى ما أريد أن أوصله إليه. فلما أقول له أعطيك أعطيه الصبي ثاني أنا أقول لك ألقيه بالبحر. القبض إيش معناه؟ القبض ما هو كأن القبض هو بالتوكيل، لأنك مجرد تخرجه أنت في الحقيقة في أثناء إخراجك لا تعين، مثل ما لو كان جزء، مثل ما لو كنت أنت ودعي وأعطيتك أنا هذه العباءة وصارت في ذمتك هذه العباءة، قلت لك أعطي العباءة للصبي، أنا اللي أذنت لك في إتلاف العباءة، فأنا لما أيضا يصير عندك عباءة من ألف عباءة في الذمة، عباية على أيام الصناعات كلها متفقة، فرد عباية واحدة مثل ما يقولون، فأقول لك أعطيها. يعني أنا كأني أقول لك شوف إيش تتضمن لما أقول لك أعطي العباءة للصبي، كأنك أنت وكيل عندي في إخراج العباءة. هل مجرد خرجه صارت شخصية، فكأن أنا أقول لك أعطي الصبي، يعني ماذا أذنت لك في إتلافها بناء على أنه ماذا أنا أذنت لك، خلاص أنت ما لك، يعني كأن أقول لك ما لك شغل تلفت أو لم تتلف، انت لفت فهي في حظ،
أنت الغارم يا شيخ.
أنا الغارب لأني أنا صاحب المال. لاحظت شنو؟ فلذلك يتضمن. شوفوا في العربية مسألة التضمين والتضمن هذه مسألة من العربية وانت جاي وفيها يعني أبحاث دقيقة، مثل في قوله تعالى لا أصلبنكم شنو في جذوع النخل. ليش ما قال على جذوع النخل؟ المفروض على، مو فيه، هو بيحطهم في الوسط على جذوع النخل. بس هذا التضمين يعطينا معاني دقيقة. شلون يعطينا معاني؟ هو ما يريد يقول أنا بس بعلقكم على النخيل، يعني حتى الصلب ذن كأني أنا شنو أي كان سمر كأنكم أصبحتم جزء من النخلة. إحنا طبعا ما نقول النخلة، لكن هذه العبارات الفصيحة لأهل القرى النخلة، ولا إحنا في الفهم نقول النخلة. لا تسمع مبرز عن ما أدري
مبرز مخيلة
وهذا
النخلة
النخلة بعد أحسن، إحنا نقول النخلة. وطبعا الظاهر أن لفظ مغلوط يعني، بس أهل القرى لا ينطقونها بشكل صحيح وحلو جميل. نخلة
بفضلية نخلة
على كل. واضح الآن الفكرة اللي قلناها؟
واضح خلاص، هو وكيل
أي كأنه يعني يتضمن
في القبضة،
يتضمن هذا بخلاف الخمس. الخمس ما في الحاكم الشرعي، هو ما أذن لك لما أنت تيجي تسلمه من عند نفسك، ما في أذن. فلا بد أن نفرق بين المورد اللي احنا فيه والخمس. بعدنا هذا كله طبعا بناء على أن قبل الصبي كلقب. أما إذا قلنا لا الصبي قبضه قبض كقبض الولي، خصوصا إذا كان مميز، والصحيح ذلك خلافا لما ذهب إليه الشيخ. لكن حتى بناء على أن قبضه كلقبض في هالمسألة لو أذن الدائن لبرئت ذمة المدين، لأن عندما يأذن له في تسليم حقه وإن كان كليا سوف يتشخص بشكل قهري، فيصبح ماذا؟ كأنه وكالة وإذن لمن؟ للمدين بإتلافه بناء على هذا. واضح لكم الآن؟
هذا
القاضي لابد مرة يأخذ بمبنى الفقهاء المشهورين اللي ذهبوا عن رأي، مرة يأخذ برأينا. فإذا القاضي أخذ برأي واضح سيحكم على
هو الشيخ اللي بطلع هذا الكلام مثل ما قلنا، هذا تخصص أهل الفن، وينبغي من القاضي أن يكون مطلع على
المطلع كما هو القاضي أما يقضي برأيه أو بناء على المذهب المشهور
ليس سوقة الناس.
أيوة
ينبغي هكذا.
أي طبعا نطقها الصحيح سواقة
سواقة سواقة الناس، بس بعضهم يقول سوقة الناس كثير،
هذا مو صحيح.
نظام الصين يعني
سواقة سواقة من أهل السوق يعني اللي ما عنده سواقة. على كل طيب وهكذا الحال أيضا الوديعة كما قلنا على قسمين، يعني مو الأموال، سواء أموال دين أو وديعة نفس الكلام اللي قلنا سولة قص ولصق بالتعبير العديد. يعني إذا كانت هذه الأموال الوديعة ماذا للولي وقال لك سلمها للصبي خلاص برئت ذمة ودعي، أما إذا كانت للصبي فلا تبرأ ذمته. واضح طيب ولذلك قالوا فلو جعل الولي مال الصبي وديعة عند شخص ثم قال له سلمه للصبي، فقام الودعي وسلمه للصبي وتلف المال، يضمنه الودعي. ليش؟ لأن قبض الصبي بمنزلة العدام، ما يترتب عليه أي أثر ولا عبرة بابن الولي كما أسلفنا. ابنه هو مسؤول فقط في حفظ المال وما يرجع إلى المصالح العائدة للصبي، وليس من المصلحة الأمر بإتلافه كما هو. وفرضنا أن ماذا؟ قبض الصبي. أيضا ختام لهذه المسائل، كذلك لو عرض الصبي دينارا على صراف، قال للصراف اصرف لي هذا الدينار بدراهم، ما يجوز للصراف ارجاع الدراهم الى الصبي. ليش؟ لان قبض الصبي كلقب، قل هو اللي جايب المال، يجاب المال بس انت يجب عليك حفظه كصراف، هو اودعك المال، فانت مجرد اودعك في نظرية مرت عليكم في المكاسب اسمها نظرية عدول المؤمنين، طبعا ما نديها الصراف عادل وكذا، بس يتعاملوا كذا يعني. أموال الصبي لابد أن تحفظ من المؤمنين حتى لو كانت أموال، سواء كانت أموالا له للصبي أو كانت لغيره وهو واسط وجابها، هو يجب عليه حفظ الأموال للغير، فيكون مسؤول أمام الله في حفظ هذا المال، هو صراف. أي يعني كأنه ماذا؟ ما يجوز لإرجاع الدراهم إلى الصبي، يصرف لكن يحتفظ بالدراهم إلى أن يأتي صاحب الدراهم يسلمها. لماذا؟ لصاحبها أو للولي على هذا الصبي. واضح؟ كذلك أيضا لو عرض الصبي مالا قال هذه عندي أموال أريد من المقيم، أنت مقيم مثلا تقيم هذه الأموال، قيم لي هذه الأموال حديد في العصر الحاضر، عنده كمية من الحديد وعرضها، قال قيمها شوف كم تسوى، قال هالحديد الآن سعره في السوق يسوى 1500 ريال، أعطاك إياه وجاب لك في سيارة، والسيارة ذي ألقت بالحديد يم دكان، قال شوف الحديد ويعني فحصه شوف كم يسوى عشان نحمله مرة ثانية في السيارة. تقيم الحديد بس ما ترجع للصبي، تقول له من هو صاحب هالحديد؟ يقول لك لي أنا، يقول له جب وليك عشان ماذا؟ أرجعه إليك. وهلما جرى أو جرى بناء على النطق غير الصحيح، لأن يعني كثير من الألفاظ في قاعدة عندهم، الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور. المهجور اللي ما حد يتكلم به، أي لأن ما حد يتكلم فيه، لو قلت شيء صحيح ما حد يعرفه دائما. على كل، فإذا تترتب على مسألة يعني عدم صحة معاملات الصبي مسائل عديدة في الفقه، ذكرنا بعضا منها، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.
مسائل ولا مسائل الأفضل؟